الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف. الكلام يقع في المطلب الثالث في إشكال العلامة، وهو تعليق أو بيان موقف المصنف من هذا الإشكال، إذ بعد أن عرض المصنف رحمه الله بيان إشكال العلامة بصياغة بعض الأعلام، صار هو في صدد التعليق على هذا الإشكال. والكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى، يقول المصنف عليكم السلام ورحمة الله أن الحق في هذا الإشكال هو ما ذكره فخر المحققين ابن العلامة، أي أن الحق برأي المصنف هو ابتناء إشكال العلامة على تفسير الإجازة، فبناء على كونها كاشفة لا يرد الإشكال، وبناء على كونها ناقلة يتم الإشكال الذي أشار إليه العلامة في القواعد. باعتبار أن أساس الإشكال هو عليكم السلام عليكم السلام باعتبار أن أساس الإشكال هو التسليط المجاني الواقع من المشتري الأصيل، فإن الغاصب إذا ملك الثمن في العقد الأول اتجه الإشكال، سواء كان المنع من التتبع في العقد الثاني أو المنع من تأثير الإجازة في العقد الأول. فأساس الإشكال هو تملك الغاصب للثمن الذي سببه التسليط، ولكن حيث أن التسليط لا يؤثر التمليك بناء على الكشف، لأن السبب المملك للمالك الأصلي وهو العقد متقدم على التسليط، فلا أثر للتسليط، أي لا يملك الغاصب الثمن، وإذا لم يملك الغاصب الثمن انتفى موضوع الإشكال، وعليه فعلى الكشف بناء على تفسير الإجازة بالكشف لا موضوع لا مورد للإشكال من رأس. واضح إن شاء الله؟ وأما على النقل، هذا بناء على الكشف. المصنف الآن أيد أن الحق مع فخر المحققين في أن الإجازة إذا كاشفة لا يرد الإشكال. بأي معنى لا يرد الإشكال؟ لأنه أساس الإشكال هو التسليط، والتسليط لا أثر له بناء على الكشف. وأما على النقل فيقول المصنف يرد الإشكال بشقيه الذي بينه الشهيد، فكما نمنع من جواز التتبع في العقد الثاني، نمنع من جدول إجازة في العقد الأول. أما في العقد الثاني فيرد الإشكال المتقدم في كلام القطب والذي بينه الشهيد الأول أيضا، ويصيغ المصنف هذا الإشكال بصياغة جديدة وهي صياغة الدور. التفتوا ياي؟ بناء على الناقل المصنف يقول يرد الإشكال. أي إشكال؟ كل من الإشكالين. فنتكلم أولا عن الإشكال في العقد الثاني، ثم نتكلم عن الإشكال في العقد الأول. ما هو الإشكال في العقد الثاني؟ يقول هو الذي بينه القطب سابقا بوجهين، وهو الذي وضحه الشهيد الأول. ونحن، مصنف يقول، ونحن نبين الإشكال بشكل آخر وهو الدور. بمعنى أن من يبني على النقل عليكم السلام ورحمة الله لا يجوز له القول بالتتبع لورود الدور. حاصل الدور أن تأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني، أن تأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني موقوف على تملك الفرس الذي هو ثمن في العقد، الذي هو مثمن في العقد الثاني. خطوة خطوة وياي. تأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني، ما هو العقد الثاني؟
شراء الفرس بدرهم.
فرس بدرهم. تأثير الإجازة في تصحيح هذا العقد وهو العقد الثاني، الفرس بدرهم، موقوف على ماذا؟ موقوف على أن يملك المالك الأصل المجيز الفرس. وجه التوقف لأن المجيز لابد أن يكون مالكا، إما للمثمن وإما للثمن، وإلا صار أجنبيا عن العقد. من الذي له حق الإجازة؟ إما مالك الثمن وإما مالك المثمن. وفيما نحن فيه نفترض أن الفرس عوض مال المالك، فرس عوض العبد، والعبد هو مال المالك الأصلي. فإذا ثبت للمالك حق الإجازة فباعتباره صاحب الفرس، صاحب عوض المال، إذن تأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني موقوف على ماذا؟ على أن يكون المالك الأصلي المجيز مالكا للفرس. هذه الخطوة الأولى. نجي الخطوة الثانية. ملك الفرس للمجيز المالك الأصلي، ملك الفرس للمجيز المالك الأصلي موقوف على الإجازة. ملك الفرس موقوف على الإجازة. لماذا؟ لأن الفرس الذي وقع مبيعا في العقد الثاني هو حسب ما تقدم إجازة هذا العقد تستلزم صحة العقد وما قبله. بالمثال الثاني تذكرون، في المثال الأول صحة المجاز وما بعده دون ما قبله، وفي المثال الثاني صحة المجاز وما قبله دون ما بعده. الآن هذا كلام نحن في العقد في المثال الأول أو في الثاني؟ في الثاني. إجازة العقد تستلزم صحة العقد وما قبله. ما قبل ما هو؟ العبد بفرس. فمتى يملك المجيز الفرس؟ إذا أجاز العقد الثاني فيستلزم إجازة الأول، فيدخل العبد في ملك المشتري الأصيل ويدخل الفرس في ملك المجيز. إذن متى يملك المجيز الفرس؟ متى يملكه؟ إذا أجاز. فالخطوة الثانية راح تصير هكذا: ملك الفرس للمالك الأصلي موقوف على الإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة هي التي تصحح العقد وما قبله، فيملك الفرس بالإجازة. الآن شنو صار عندنا؟ خطوتان. الخطوة الأولى تأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني موقوف على ملك الفرس. الخطوة الثانية تقول ملك الفرس للمالك الأصلي موقوف على الإجازة، فصارت الإجازة موقوفة على الإجازة، وهو دور صريح. إذا دور لا تأثير للإجازة، يعني لا يجوز التتبع. إذن بناء على النقل لا يجوز التتبع من قبل المالك للعقد الثاني. هذا تصوير الإشكال بلحاظ منه؟ بلحاظ العقد الثاني اللي هو الإشكال الأول حسب بيان الشهيد الأول. وأما بلحاظ العقد الأول فإن الإجازة لما كانت متأخرة عن التسليط، الإجازة متأخرة عن التسليط، تأمل وياي، لأنه شنو ترتيب المسألة؟ بعد أن اكتملت العقود جاء المالك وأراد أن يجيز أحد هذه العقود، فمتى صدرت الإجازة؟ قبل التسليط بعد التسليط؟ بعد التسليط. فكون العقد متأخرا عن التسليط، عفوا، كون الإجازة متأخرة عن التسليط يعني أن الفرس وهو الثمن في العقد الأول دخل في ملك الغاصب قبل الإجازة، فحينما تصدر الإجازة لا مورد لها. لماذا لا مورد لها؟ لأن الإجازة حينئذ تكون لعقد ليس فيه ثمن. إذ لو قلنا بصحة العقد الأول بالإجازة المتأخرة يلزم دخول العبد في ملك المشتري الأصيل من دون أن يدخل في ملك المالك الأصلي ما يقابله، ما يكون بدلا عنه. إذن العقد الأول لا يمكن أن يصح بالإجازة لأن التسليط سابق على الإجازة، والتسليط سبب لملك الغاصب، وإذا ملك الغاصب بقي العقد الأول بلا ثمن وعليه. فبناء على النقل لا يجوز التتبع في العقد الثاني، ولا تصح ولا يصح العقد الأول بالإجازة. وبهذا أكمل المصنف تعليقه على ما بينه الأعلام، وقد رجح كلام الفخر ابن العلامة. صار واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وأما يقول المصنف وأما ما ذكره الفخر من احتمال تأثير الإجازة حتى على النقل، ذكرنا هذا الاحتمال الذي ذكره وفيه حقان ورج، خل بشكل سريع نبينه. الفخر بعد أن استشكل في صحة العقد بناء على النقل قال ويحتمل صحته على النقل أيضا. لماذا؟ لأن العقد حيث وقع على مال المالك ثبت له حق الإجازة، فلو أعمل الحق ملك بالإجازة. وباعتبار أن المشتري الأصيل سلط الغاصب على ماله ثبت للغاصب حق الإتلاف ولو أعمله ملك بالإتلاف. فصار عندنا حقان متعارضان، أي الحقين يقدم؟ قال الفخر استنادا لقاعدة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والمالك بأحسن الأحوال، نقدم حق المالك فيملك المالك. إذا ملك المالك يعني إجازته مجدية، فإذا حتى بناء على النقل يمكن أن نقول بجواز التتبع. واضح؟ هذا اللي أمس بينا. المصنف يقول هذا الكلام لا وجه له. لماذا؟ لأن هذه القاعدة وهي تقديم حق المالك لكونه يؤخذ بأحسن الأحوال، إذا تساوت الحقوق، إذا تزاحمت الحقوق مع كونها في رتبة واحدة، أما إذا كانت الحقوق هي في نفسها مترتبة بينها تقدم وتأخر، فلا مورد لهذه القاعدة. وفيما نحن فيه سبب ملك المالك هو العقد مع الإجازة، السبب التام هو العقد مع الإجازة، وسبب ملك الغاصب هو التسليط مع الإتلاف. وفيما نحن فيه اكتملت علة تمليك الغاصب قبل اكتمال علة تمليك المالك، إذ فرض المسألة اكتمال العقود ثم جاء المالك ليجيز، فحينما أراد المالك أن يجيز هل كانت علة تمليك الغاصب تامة أو ناقصة؟ تامة. لماذا؟ لأن الفرض أن الغاصب استلم الثمن وهو الفرس ثم باعه في العقد الثاني بدرهم، ثم باع الدرهم برغيف، ثم هو بنفسه باع الرغيف بعسل، بعد أن اكتملت هذه العقود جاء المالك وأراد أن يجيز، فحينما أراد أن يجيز المالك أحد هذه العقود هل كان الفرس معلقا على الإتلاف أو كان داخلا في ملك الغاصب؟ كان داخلا في ملك الغاصب باعتبار اكتمال علته سبب التمليك وهو تسليط مع إتلاف، إتلاف بمعنى ولو النقل يعني الشراء. فإذا كان كذلك لا تأتي هذه القاعدة في الترجيح لعدم بقاء الحق للغاصب، وإنما تحول إلى ملك. وبعبارة أخرى حينما أراد المالك أن يجيز هو له حق الإجازة، ولكن المالك لكن الغاصب ليس له حق التملك وإنما فعلية التملك، ولا تزاحم بين فعلية التملك وبين حق التملك، فيكون التقديم لمن؟ للغاصب باعتبار اكتمال العلة. فإذا اكتملت العلة ملك الغاصب، وإذا ملك الغاصب لا مورد للإجازة، ومع عدم مورد الإجازة يعني لا يجوز التتبع. إذن بناء على النقل بهذا البيان لا يجوز التتبع، واحتمال والاحتمال الذي ذكره الفخر شنو؟ لا مورد له. صار واضح إن شاء الله. النقطة الرابعة يقول المصنف يمكن أن يوجه احتمال الفخر قبل ما ننتقل الآن. وين وصلنا؟ النتيجة الإشكال على الكاشف مندفع، على النقل ثابت. يعني شنو ثابت؟ الإجازة لا تجدي في تصحيح العقد الأول كما لا تجدي في تصحيح العقد الثاني على النقل. والاحتمال الذي ذكره الفاخر لا مورد له نقطة انتهى هنا. يأتي المصنف ويقول يمكن أن يوجه احتمال الفخر في اندفاع الإشكال على النقل بالآتي. هذا راح نذكره شنو يصير؟ توجيه لدفع الإشكال والقول بجواز التتبع. استدراك على النقطة القبلها كما هو عبارة المصنف. حاصل هذا التوجيه يقول المصنف أن هذا التسليط الذي يكون سببا للملك بما له من المتممية بالإتلاف، التسليط بما له من المتممية بالإتلاف الذي هو سبب الملك، هل هو مملك مطلقا أو هو مشروط بعدم الإجازة؟ إذا قلنا التسليط يفيد تمليك الغاصب مطلقا قلنا بعدم جواز التتبع وأن الإجازة لا تنفع، وأما إذا قلنا بأن هذا التسليط مشروط بعدم الإجازة فحتى لو استلم الغاصب الثمن وأتلفه وكانت هذه العلة التامة من هذه الجهة كاملة وتامة إلا أنه لا يقع التأثير لفقد شرط وهو إجازة المالك، فمتى ما أجاز المالك نقض أثر التسليط. فإذن السؤال هل أن التسليط مطلق أو مقيد بعدم الإجازة؟ يقول المصنف مقيد بعدم الإجازة. بيانه تصويره يراد الالتفات شوية، يقول تملك الغاصب بالتسليط، تملك الغاصب بالتسليط خلافا للقواعد، مخالف للقواعد. أكرر هذه، تملك الغاصب للمال المسلط عليه بالتسليط هذا موافق للقواعد أو مخالف للقواعد؟ مخالف للقواعد. فإذا كان مخالفا للقواعد وقد أفتى به الفقهاء فيقتصر فيه على القدر المتيقن. هنا لابد أن نبين شنو جهتين، جهة الأولى شلون كيف يكون مخالف للقواعد، والثانية ما هو القدر المتيقن. قبل ما أنتقل أكررها حتى نلتفت لها، المصنف الآن في صدد الاستدراك، يعني في صدد توجيه اندفاع الإشكال. لو تمت هذه المحاولة يندفع الإشكال بناء على النقل أيضا ونقول بجواز التتبع. كيف؟ يقول هذا التسليط الذي هو سبب تمليك الغاصب للثمن، هذا التسليط خلاف القواعد وقد أفتى الفقهاء به فنقتصر فيه على القدر المتيقن. كيف يكون خلاف القواعد؟ يقول لأن ما يترتب على العقد الفاسد فاسد ولا أثر له، وفي المقام أفتى الفقهاء بترتب الأثر مع كون العقد فاسد، إذ الفقهاء اتفقت كلمتهم في مبحث العقد المقبوض بالعقد الفاسد أن العقد الفاسد لا أثر له، لا تمليك ولا غير تمليك، كل عقد فاسد لا أثر له، يعني لا يترتب عليه أي نقل وانتقال. والذي وقع بين المشتري الأصيل وبين الغاصب عقد بيع، بيع شنو؟ العبد بفرس. فلو كان صحيحا حصل نقل وانتقال، وإذا كان فاسدا لا نقل ولا انتقال، لا المالك يملك ولا المشتري يملك ولا الغاصب يملك. عقد فاسد، والعقد الفاسد وجوده كعدمه. فإذا كان وجوده كعدمه هل يترتب عليه أثر تمليك ونقل وانتقال؟ لا. فالقواعد تقتضي أن العقد الفاسد الأول الفرس العبد بفرس حيث كان فاسدا مقتضى القواعد لا يترتب عليه أي أثر. ولكن مع ذلك هذا بينا عفوا، هذا مقتضى القواعد، هاي مقتضى القواعد، ولكن أفتى الفقهاء بأن الغاصب يملك إذا كان العقد فاسدا. إذا كان العقد صحيحا من يملك؟ مالك العبد. وإذا كان العقد فاسدا أو مردودا من يملك؟ الغاصب بالتسليط. هذا ملك الغاصب بالتسليط مع فساد العقد وفق القواعد أو مخالف القواعد؟ مخالف القواعد. صار واضح شلون مخالف القواعد؟ وكل ما كان مخالفا للقواعد لا يمكن القبول به بعرضه العريض بكل حالاته وتفاصيله وأفراده، وإنما لابد من الاقتصار على القدر المتيقن. هذه الجهة الأولى وهي بيان مخالفة القواعد. الجهة الثانية، ما هو القدر المتيقن في تملك الغاصب بالتسليط؟ كم حالة عندنا؟ مرة نقول تسليط مطلق بقطع النظر عن الإجازة، أجاز المالك أو لم يجز التسليط ويفيد التأثير التمليك. ومرة نقول لا، التسليط مقيد بعدم الإجازة. أيهما هو القدر المتيقن، المطلق أو المقيد؟ المقيد. إذن القدر المتيقن هو المقيد بعدم الإجازة. فالتسليط الذي قام به المشتري الأصيل يسبب التمليك للغاصب إذا لم تصدر الإجازة. وقد فرضنا في المسألة صدور الإجازة، احنا افترضنا أن المالك إجا وأجاز، مالك إجا بعد ما كملت العقود في المثال الأول والمثال الثاني، جاء المالك وافترضنا أجاز العقد الثاني، قال أجيز العقد الثاني، فهل اكتملت علة تمليك الغاصب أو لا؟ لا، فلا يملك الغاصب. إذا لم يملك الغاصب بقي الفرس على ملك المشتري، فالإجازة تكمل العقد في التأثير، فيملك المشتري العبد ويملك المجيز الفرس. إذا ملك الفرس خلاص إجازة العقد الثاني تكون مجدية لأنها من مالك الفرس على ما وقع أو لعقد وقع على ماله، فيصح بإجازته. واضح إن شاء الله؟ وعليه بناء على هذا التوجيه نتيجة اللي وصلناها شنو الآن؟ حتى بناء على النقل الإشكال مندفع، وأن المالك له حق التتبع وإجازته مجدية في تصحيح العقد الثاني فضلا عن الأول. اتضح؟ اتضح إن شاء الله. في آخر المطاف النقطة الأخيرة يأمر المصنف بالفهم، قال فافهم، ولعله إشارة لجملة أمور المناسب في المقام نذكر أحد هذه الأمور، وهو أن توجيه كلام الفخر، توجيه كلام الفخر بما يكون مقيدا بعدم الإجازة خلاف ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء. احنا شنو قلنا؟ قلنا بأن التسليط لا نأخذه على إطلاقه، وإنما نقيده بعدم الإجازة. هذا تقييد بعدم الإجازة هو يفترض أن يكون مراد الفقهاء، يعني هل أن الفقهاء قالوا بأن التسليط يملك مطلقا أو بقيد عدم الإجازة؟ هذا يفترض مراد الفقهاء. مراد أو حمل كلام الفقهاء على معنى معين لابد أن ينسجم مع ظاهر الكلمات، مع ظاهر عباراتهم. وبما أن ظاهر العبارات هي الإطلاق، حيث قالوا بالتسليط من دون الإشارة لمراعاة الإجازة، إذن تقييد التمليك بالتسليط بعدم الإجازة خلاف ظاهر كلمات الأصحاب. فإذا راح نرجع شو نقول؟ أن التسليط مطلق ما مقيد بعدم الإجازة. إذا التسليط مطلق الغاصب يملك، إذا ملك الغاصب عاد الإشكال، لأنه إحنا قلنا من البداية أساس الإشكال هو شنو؟ تملك الغاصب للثمن. فإذا ملك الغاصب والثمن ثبت الإشكال، نتيجة نهائية على النقل يرد الإشكال. وعليه فحاصل كلام المصنف بناء على الكشف لا إشكاله، بناء على النقل يرد الإشكال، يعني لا يجوز التتبع ولا يصح العقد الأول بالإجازة. وحينئذ يتضح أن كلام المصنف في بداية تعبيره هو الصحيح الذي وافق فيه كلام الفاخر ابن العلامة. قال: وظاهر كلامه رحمه الله، عفوا شيخ جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، متفضلين. وظاهر كلامه كلام الفخر رحمه الله أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، لا وقع يعني لا واقع لا مورد لا وجود للإشكال على تقدير الكشف، اللي هو شنو بالنتيجة؟ يعني جواز التتبع وصحة العقد الأول بالإجازة. وهذا هو المتجه، كلام الفخر هو المتجه، إذ حينئذ يندفع ما استشكله، يعني حين نبني على الكشف يندفع ما استشكله القطب والشهيد رحمهما الله. أي نسلم أنه أكو إشكال كما بينه القطب والشهيد الأول، ولكن إذا بنينا على الكشف هذا الإشكال يندفع، بأن بيان وجه الاندفاع يندفع بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. هذا اللي بيناه، قلنا بناء على الكشف ماكو إشكال. ليش؟ لأن أساس الإشكال هو شنو؟ التملك الغاصب بالتسليط. ولكن حيث أن العقد متقدم والعقد هو سبب التمليك للمالك الأصلي، فيكون التسليط لا أثر له، بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن وهو الفرس في المثال على تقدير الكشف هذا التسليط يكون تسليط على ما ملكه الغير، والتسليط المفيد للتمليك تسليط على مال نفسه، على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. فإذا انكشف ذلك بالإجازة، يعني انكشف صيرورة الفرس ملكا للمجيز المالك الأصلي، عمل بمقتضاه، أو عمل مقتضاه، مقتضى الانكشاف، وهو جواز التتبع. وإذا تحقق الرد، انكشف كون ذلك التسليط أو ذلك الإقباض تسليطا من المشتري على ماله، على مال المشتري، فليس للمشتري أن يسترده، يعني حصلت الملكية للغاصب بناء على ما نقل من الأصحاب. فإذا انكشف ذلك، شنو ذلك؟ ملك. فإذا انكشف أول مرة هو تشوفه قلوا لي هاي ذلك المن ترجعوها. فإذا انكشف ذلك، وإحنا قبل شنو قلنا؟ بأن تسليط المشتري للباع على الثمن على تقدير تسليط على ما ملكه الغير، يعني المشتري الأصيل سلط الغاصب على مال المالك، تمام؟ فإذا انكشف ذلك، انكشف أنه سلطه على مال غيره، عمل بمقتضاه، بمقتضى شنو؟ هذا المقتضى نتيجة نهائية جواز التتبع. مقتضاه المن هذا الضمير المن يرجع؟ مقتضى تسليط الغاصب على مال غيره، يعني لا يملك، يعني الغاصب لا يملك. ما عندنا حقين.
اللي ورد بالإشكال
أنا ماكو حقين. شنو الحقين؟
بعد حق الإجازة، صاحب الإجازة، صاحب المجيز، ليش قال ذلك؟ هو يقول هذا إذا كان مراد المصنف هذا الكشف، يقول هذا، ليش يقول ذلك؟
فيعني ذلك بعيد؟
أي بعيد.
خب الأمر سهل، وين ترجعون ذلك؟ يعني المقتضى اللي ترجعوه اي بقرينه راح يجي يقول اذا رد. لاحظوا التفتوا وياي يعني الان التفتت لعله سؤال الشيء. المصنف يريد يقول المدار على شنو كما بين اصل الاندفاع بناء على الاجازه. لاحظوا يمي شويه بالكم يمي، بناء على الكشف، بناء على الكشف التسليط يملك لو ما لا يملك؟ على الكشف التسليط يملك لو ما يملك؟ شو تقول؟ أقول لك لا، لأنه بناء على الكشف إن أجاز لا يملك التسليط، وإن رد يملك التسليط. وذلك المصنف رد ذكر الشق الثاني، لأن الإجازة كاشفة فتمام المملك هو العقد، ومتى نعلم أن العقد سبب تام متقدم؟ بعبارة أخرى، متى نعلم أن الغاصب ملك أو لم يملك؟ متى نعلم؟ إذا صدرت الإجازة كشف أن أن الغاصب لا يملك، لأن المالك الأصلي ملك بالعقد قبل التسليط. وإذا لم تصدر الإجازة، المالك رد العقد، تبين أن العقد لا أثر له، ما مؤثر، فمن راح يملك؟
فعمل مقتضى هو
هذا الشيء. مقتضى منه؟
الإجازة مجرد أنا
أجاز. إيه هو جاي أقول مقتضى الانكشاف، أنت شو رجعت؟ إذا مشتبه أنا عبرت غير تعبير أتراجع عنه. أقول هو مقتضى الانكشاف انكشف، لا، فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل، أنسى ما أدري شنو عندكم العبارة،
هي صحيح،
عمل مقتضاه، مقتضى الانكشاف. أنتوا لما ترجعوا؟
رجع للحق شيخ،
ما أدري أنا سايت شو مفتحمه كتبوه بعدين ورا الدرس نناقش.
عفوا، أن الإجازة ليس لها تأثير إلا بتملك المشتري للمفرد، صحيح؟ أما بالنسبة لملك الغاصبي للثمن فهو حاصل على كل حال.
ليش على كل حال؟ إذا أكو رد، إذا أكو إجازة
على الكشف، نحن نتكلم
على الكشف، إذا أكو إجازة يكون الملك للمالك الأصلي، أما إذا أكو رد الملك يصير للغاصب.
ألم يملك الغاصب
شو تقولون انت؟
هذا الكلام اللي تقدم غير شيء، فقط تم مقتضى ملكيته. و
مولانا اذا احنا مفترضين اكو عقد،
نعم،
ثم تسليط ثم اجازه،
نعم،
الان ابن على الكشف،
نعم،
هنا من يقول اجازه مو بالضروره الاجازه يعني فعليه، يعني اجازه او رد،
نعم.
اذا اجاز المالك،
نعم،
شو يصير؟
ملك من حين العقد،
ملك المالك الاصلي من حين العقد، فاكو تسليط مؤثر، تمام؟ قال
سلطه البارحة على قلت سلطه على ملك غيره،
على هو الان هم يقول انا قاعد يعبر يقول على ما ملكه الغير بالعقد السابق. خب، واذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله، فليس له فليس للمشتري ان يسترد الثمن بناء على ما نقله الاصحاب. نعم، هذا على الكشف تبين ماكو إشكال. على النقل، على القول بالنقل، يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن. قلنا على النقل راح يبين الإشكال مرة على العقد الثاني ومرة على العقد الأول. على العقد الثاني نفس الإشكال السابق ولكن يصيغه بشكل دور. على العقد الثاني، نعم، على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن اللي هو من العقد الثاني، اللي هو من الثمن، الثمن في العقد الأول اللي هو الفرس في العقد الثاني، لأن إجازة بيان الدور، لأن إجازة مالك المبيع له اللي هو الفرس المبيع في العقد الثاني موقوف على تملكه للثمن، لأنه لأن المالك قبلها قبل الإجازة أجنبي عنه. إذا كان المالك لا يملك المثمن الفرس ولا الثمن الدرهم، شنو دخله بهذا العقد؟ صار أجنبي. وين احتمال أن يكون إلى مدخلية؟ بالفرس على اعتباره عوض ماله. هذا الشق الأول. والمفروض الشق الثاني أن تملك المالك الأصلي الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل، فصارت الإجازة موقوفة على الإجازة وهو دورون. صار واضح إن شاء الله؟ وكذا هسه هذا كمل الإشكال بلحاظ العقد الثاني، راح ينتقل بين الإشكال بلحاظ العقد الأول. وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع، المبيع اللي هو منه العبد اللي هو العقد الأول يعني، بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إياه، على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه، عبارة طويلة ما تهمنا، المهم أنه اللي نريده في المقام شنو؟ أنه بناء على أن التسليط حصل بعد العقد وقبل الإجازة. ملتفتين شنو أقول؟ هاي العبارة كلها بعد قبض الثمن إلى قوله وعدمه، كل يريد يقول بأن العقد وقع ثم التسليط ثم الإجازة. قال لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله، قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة.
عدم الإتلاف أو عدم القبض؟
وين قصدك؟ ما العبارة اللي
قبل او بعد
قبض
البائع الثمن او بعد
اتلافه
وعدمه
وعدم اختصاصه.
هذه عدم اختصاصه.
وكذا الاشكال في اجازه العقد الواقع على المبيع، يعني في العقد الاول،
نعم،
بعد قبض بعد قبض البائع الثمن او هذا على مبنى، نعم، مجرد القبض يسبب ملك، او بعد اتلافه اياه، هذا الترديد، هذا الترديد على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدم اختصاصه بهذه الحالة. لأن احنا عندنا مرة نقول الرجوع مختص بحالة التلف ومرة لا، ما مختص بها، مطلقا يجوز للرجوع، فهي وعدمه وعدم الاختصاص. لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن وهو الفرس،
نعم،
قبل انتقاله، قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة، فيكون تسليطا مجانيا حينئذ، فلا يبقى. إذا صار تسليط مجاني ملك الغاصب الثمن فلا مورد للإجازة، لأن بعد ما عندي عقد أصلا، عندي فقط مثمن، والإجازة لو كانت مؤثرة يلزم أن يكون العقد بلا ثمن. خب إلى هنا تم شنو؟ بناء على الكشف لا إشكاله، بناء على النقل ثبت الإشكال. وما ذكره، ستعال نجل المحاولة، وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، هذا الاحتمال المتقدم، فلم يعلم له وجه بناء على النقل، لأن العقد، ليش لا وجه له؟ تعليل لعدم الوجه، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز، والتسليط المتأخر عنه علة تامة، فصار تعارض بين شنو شنو، جزء سبب وعلة تامة، أكو تنافي؟ ماكو، تقديم يصير العلة التامة. والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسباب؟ إذن على هذا تبين شنو؟ ثبت الإشكال، على النقل لا يجوز التتبع. نعم هذا راح يجي استدراك يرجح ها اندفاع الإشكال، ثم ففهم يرجع الإشكال. نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، يعني أن الماء الغاصب يملك، لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، أن هذا التسليط مو مطلق وإنما مقيد بعدم الإجازة، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، وإنما مراعى يعني مقيد بعدم الإجازة. وحيث خب إذا كان هيك فراح نأخذ قدر متيقن لأنه خلاف القواعد، وحيث أن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وإلا إذا أريد نقول التسليط، التفتوا ياي، لو أردنا أن نقول أن التسليط يفيد التمليك في صورة العقد الفاسد، ففي كل عقد فاسد أكو تسليط فيحصل تمليك، لأنه في كل عقد فاسد يصير قبض وإقبار، فبعد نقول مو مهم أن يصير بالعقد يصير ملك وتمليك، لا بالتسليط، نقول لا ما يصير إذا هيك بعد ما تبقى عندنا قواعد، فلا بد من اختصار على القدر المتيقن. قال وجب الاختصار فيه على المتيقن، وهو شنو المتيقن؟ وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة. خب بناء على هذا نقول حتى على النقل ماكو إشكال، لأنه أكو إجازة فلا يملك الغاصب فيملك المجيز، فالإجازة مؤثرة فيجوز التتبع ويصح العقد الأول بالإجازة. هذا بناء على شنو؟ على هذا التوجيه. فافهم يقول له كلام الأصحاب مطلق، فبالتالي لا يمكن المصير لهذا التخريج، فيثبت الإشكال على النقل أيضا، والحاصل نتيجة النهائية مسألتنا هي أصل مسألتنا شنو؟ هل يجوز التتبع في العقود المترتبة على مال المالك أو على عوض ماله أو لا؟ المصنف يقول نعم يجوز التتبع بناء على الكشف، وأما على النقل فلا يجوز التتبع، ويكفي هذا المقدار لننتقل إلى بحث الرد. مسألة في أحكام الرد غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم، بارك الله.